على كل حال هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون ويأتيها آفة تقضي عليها بإذن الله. نعم، أو يأتي إنسان عدو له ويقتلها من غير أن يشعر به. فأنا أود أن الجهاد المسؤول تدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حضر حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. لكن السؤال، بعض الناس يحضر الجنازة ويذهب قبل أن يكتمل دفنها، فهل ينال الأجر؟
ظاهر الحديث من شهد حتى يصلى عليها أن هذا الرجل صاحبها من بيتها، لأن الميت ميت جنازة من حين يموت. وقول من شهد حتى يصلى عليها يدل على أن هناك غاية، وأن الإنسان أكرم هذا الميت فمشى معه من البيت إلى المسجد إلى المقبرة. لكن قد يقول قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى يصلى عليها يشمل من انتظر في المسجد حتى تأتي ويصلى عليها، ونرجو من الله الخير. أما أن ينصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لا يحصل على الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى تدفن، وإذا انصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لم يشهدها حتى تدفن فلا يكتب له هذا الأجر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القيراطين قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أظنها لمسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبين ما هو ثابت من أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وكذلك فضل قريش على سائر العرب، وكيف نوفق بين هذا؟ جزاكم الله خير.
لا فرق، أقول لها هناك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية، وعلى هذا فأكرم الناس من قريش أتقاهم لله، وأكرم الناس من تميم أتقاهم لله، وهلم جر. أما الجنس فالجنس شيء آخر، فجنس العرب أفضل من جنس العجم لا شك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهنا الخيار يعني بين الناس من هؤلاء، أما عند الله فأكرمهم أتقاهم حتى وإن كان من الجنس المفضل. أما عند الله فأكرمهم عند الله أتقاهم، أما في الدنيا فإن خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية. نعم.
رجل صام يوم عاشوراء وعمله شاق شوية، ثم فطر في نفس اليوم، هل عليه من قضاء أو كفارة؟ أحسن الله إليه.
يعني أفطر في ذلك اليوم؟
في نفس اليوم. نعم.
ليس على من أفطر في صوم نفس قضاء، ليس عليه قضاء، خصوصا إذا كان النفل مقيدا بيوم معين ثم فات. أما لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام أحد الأيام وحصل عليه مشقة وأفطر، فهنا يصوم يوما بدله من أجل أن يستكمل صيام ثلاثة أيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله بك يا شيخ. ماذا تقول في العمليات الانتحارية في فلسطين؟ هل هم شهداء؟
ما هي العمليات الانتحارية؟
تعتبر في الدنيا.
ما هي؟
تفجير.
أجب.
تفجير يا شيخ.
ها؟
تفجير أنفسهم. أي. مع الأعداء.
يعني فجر بنفسه.
نعم يا شيخ.
حتى يموت. أي. هذه سبق الجواب عليها، وقلنا إن هذا الذي يفعل ذلك قد قتل نفسه، وأنه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها حرم عليه لأن الله قال لا تقتلوا أنفسكم. لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا إذا كانوا جاهلين ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل فإني أرجو أن لا يعذبوا بهذا العذاب، لكن ليس لهم أجر لأن ما فعلوه إثم لو تعمدوا ذلك، لكن هم متأولون فيوفى عنهم. ثم أننا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا أو انتقاما لأنفسهم فقط؟ ما ندري، هذا الشيء علم عند الله، لكن يجب أن نعلم أن نلاحظ الفرق بين من يقاتل العدو انتقاما وبين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من الذي في سبيل الله؟ نعم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل انتقاما لنفسه من قوم اعتدوا عليه فهذا لا يكون مقاتلا في سبيل الله. لذلك يجب علينا أن نتعقد لئلا يفوتنا النصر، فإن فوات النصر للأمة الإسلامية تبلغ ملايين الملايين على طغاة من اليهود أو الوثنيين أو غيره أسباب أنهم ما مشوا على ما ينبغي. أولا المعاصي عندهم كثير والإهمال كثير، وتجد الواحد منهم يذهب مثلا يقاتل العدو لكنه ما يصلي، هو نفسه لا يصلي. فلا بد أن نجاهد أنفسنا قبل كل شيء ونصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل قبل أن نصحح أن نحاول تصحيح مسيرة غيرنا. على كل حال الجواب باختصار أن الانتحار حرام، وأن من فعله فقد قتل نفسه وعرض نفسه للعقوبة العظيمة أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن من فعله عن جهل أو تأويل فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يلحقه هذا العقاب. نعم بعده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة في سبيل الله يا شيخ من أهم الأمور، وخاصة
الدعوة إلى الله أو إلى سبيل الله. نعم. نعم.
وخاصة إذا كان الإنسان إمام مسجد أو أنه عنده شيء من العلم، وكما تعلمون في الأحياء الجديدة أو أطراف المدن أو في الهجر يجد الإنسان أن بعض الناس لا يأتي المسجد، ومنهم من يقصر في السنة، ومنهم من يقصر في الصلاة، ومنهم يقصر في أمور كثيرة من أمور الدين، فكيف تكون المعاملة مع هؤلاء إذا دعي الإنسان إلى بيت؟ كمثال أن يجد الأب يأتي إلى المسجد وأبنائه الكبار لا يأتي، أو الأقارب الذين لا بد من الاجتماع بهم في المناسبات وفي صلة الأرحام، وهؤلاء بعض أبنائهم لا يأتون المسجد، فكيف تكون يعني هل يستخدم التوبيخ والشدة أو أنه يصبر أو ماذا السبيل لذلك؟ وفقكم الله إن شاء الله.
قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. والعشيرة تنقسم إلى قسمين، قسم لك ولاية عليهم مباشرة كأولادك وأهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقسم آخر من العشيرة منفصل عنه وليس مسؤول عنه سؤال مباشرا. فأما الأول فإن مسؤوليتك نحوه أبلغ من الثاني، والثاني له عليك مسؤولية أبلغ من الأجانب الذين ليس بينك وبينهم قرابة، والجيران أبلغ من مما ليس بجار. فعليك أن تؤدي لكل إنسان حقه، وأن تكون دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وأن تستعمل العنف إذا كان أنفع واللين إذا كان أنفع. فمن المعلوم مثلا أن دعوة الإنسان لأهله الذين لهم الولاية المباشرة عليه الذين لهم الولاية المباشرة عليهم ليس كدعوته إلى الأجانب. الأولون قد تستعمل فيهم الشدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر، لكن الآخرين لا تستمع الشدة، استعمل الرفق واللين. وكم من كلمة لينة جذبت من كان بعيدا عن الحق، والإنسان العاقل يستعمل ما يرى أنه أصلح. فليس هناك ضابط يستوي فيه الناس كلهم. بعده
يا شيخ حفظك الله، امرأة ظهرت يوم الجمعة وكان الوقوف عرفات يوم السبت، هل يجوز صيام السبت إفرادا؟
هل إيش؟
صيام يوم السبت يوم عرفات.
أيه قصد ليس حاجة يعني.
لا بالبلاد
صوم يوم السبت إذا كان لسبب فلا بأس، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صيامه يوم السبت، فهذا لا بأس به. لكن لو أفرده لغير السبب، فمن العلماء من قال لا بأس به أيضا، لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة، أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وممن قال ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وفق الله ورحمه، يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا عمل عليه، وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقول أتصومين غدا دليل واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس. ومعلوم أن الحديث الصحيحة القوية إذا جاء حديث خالف وهو أضعف منها يعتبر شاذا، كما هي القاعدة في مصطلح الحديث أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن. وعلى هذا فنقول إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه يقول إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروه، وإذا صام إليه يوما آخر إما الجمعة أو الأحد فلا بأس به، كما أنه إذا كان لسبب فلا بأس به. ولعل هذا أقرب الأقوال لئلا نلغي حديث النهي عن صوم يوم السبت، فيقال من صام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا إيش منهي عنه، لا نقول لا يجوز، نقول منهي عنه. ومن صامه لسبب أو ضم إليه غيره فلا بأس به. نعم.
رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياءه من الناس، وليس رجاء ما عند الله أو خوف من عقابه، فما له؟
هذا ليس له شيء، يعني ليس له أجر قطعا، لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل تردد. قد يقال إن عليه إثما لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال ليس عليه إثم لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعا للعصاة. ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل. فعلى كل حال ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرب من الله وترك المعصية خوفا من الله. نعم.
فضيلة الشيخ، أم الزوجة من القضاء هل تكون محرم للزوج؟
نعم. أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، فزوج ابنتها من الرضاع محرم لها كزوج ابنتها من النسب. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن أم الزوجة من الرضاع ليست كأمها من النسب، وأن زوج ابنتها من الرضاع ليس محرما لها، واستدل بنفس الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم أن أم زوجتك حرام عليك، لكن من أي؟ بأي سبب؟ بالنسب ولا بالمصاهرة؟ بالمصاهرة. وإذا كانت بالمصاهرة فقد دل الحديث بمفهومه أنها ليست محرما لك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب للصواب، أن أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع ليست من محارمك. يبقى النظر، هل يجوز للإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها من الرضاع؟ نقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول نعم يجوز، لأنها ليست محرم له. لكني أقول أنا من باب الاحتياط أن لا يتزوجها، لأن الخلاف الكبير الذي في هذه المسألة قد يوجب الإنسان التوقف في حلها له. فإذا قال قائل كيف تقولون لا يتزوجها وتقولون إنها ليست من محارمه، وهل هذا إلا نوع من التناقض؟ نقول لا بأس، لا بأس عند الاحتياط من أن نجمع بين الحكمين. دليلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للغلام الذي تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، قضى به لمن؟ قضى به لزمعة، فيكون أخا لزوجة، زوجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة في هذا الغلام قال لزوجتي احتجبي منه. فهنا جمع بين حكمين مختلفين متناقضين من أجل الاحتياط. فأرى في هذه المسألة أن أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع ليست محرم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أرى من باب الورع والاحتياط أن لا يتزوجها.
هل يتبقى شيء هذا؟
إلا في حال واحد يتزوجها، إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ يتزوجها.
هل يتبع شيء من
هذا؟ نعم.
في أمور متفرعة من هذه الأمور؟
إيش؟
في أمور متفرعة من هذه الأمور شيء؟
كيف؟
يلحق بها شيء؟
لأنها الميراث بالاتفاق، الرضاع لا يؤثر بالميراث اتفاقا، ولا بوجب النفقة، ولا بوجب التحمل العاقلة، ولا غيره.
عبد الله كزوجة الأب من الرضاع ثانية، أو كان ابنة الزوج من الرضاع، تفرع عليها
ما يتفرع عليها شيء. حتى ابنة الربيع من الرضاع ما تزوج ما تأثر. كيف ابنة الربيع؟ شلون يعني؟
أقول لك زوجة الرضيع بارك الله فيك مثل أبوه من الرضاع.
أي نعم ما تأثر. كل المصاهرة لا أثر لها في الرضاع.
الله خير.
لا لا. أنت ما في أحد يبي يسأل من الخلف؟
شيخ بارك الله فيكم، سؤالي يدور حول صبغة الشعر في السواد. نعم. هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، هل يجوز من كان شعره أسودا أصلا أن يصبغ بالسواد تقوية لهذا اللون تجميلا؟
نعم.
القسم الثاني، إذا كانت المرأة أصل شعرها أسود فغيرته إلى لون آخر كالأصفر أو الأحمر ثم أرادت أن ترجع لون شعرها الأصلي أسود، هل يجوز لها أن تصبغ بالسواد؟ والقسم الثالث بارك الله فيك، هل يجوز الصبغ بالحناء السوداء بما يسمى بالخضاب الأسود؟
إيه نعم. أما الصبغ بالسواد لمن أصابه الشيء فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد، وورد فيه أيضا حديث فيه الوعيد على من فعل ذلك، ولأن فيه مناقضة لخلق الله عز وجل. وهذه واحدة. وأما من صبغ بالأسود ليزداد سواده فلا أظنه مثل هذا، لأن الأصل أن الشعر أسود، لكن مع ذلك أرى أن لا يقل. وأما من صبغ الأسود بلون آخر ثم أراد أن يرده الأسود فهذا لا بأس به، لأنه إنما رده على خلقته الأولى. أما من جهة الحنة السوداء فهي أسود، ولكن ينبغي أن يخلط هذا الحناء الأسود بحناء أصفر حتى يكون اللون بنيا ليس أسود خالصا.
شيخ أحسن الله إليك، اشتهر عند كثير من الناس أن يوم القيامة يدعون بأسماء بأي أحد بأمه، فهل هذا صحيح؟
يقول اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يدعى بأمه يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، فإنه ثبت في البخاري وغيره أن لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى هذه غدرة فلان ابن فلان ابن فلان. وبهذا نعرف ضعف حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه، أنه إذا دفن الميت يوقف عليه ويقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرج عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقية التلقين، فإن هذا ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، وعليه فيكون هذا التلقين بدعة. والصحيح أنه إذا دفن الميت فإن الإنسان يقف على قبره ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسأل. وآخر واحد
الشيخ عفى الله عنكم، دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وخرجت بنية الرجوع، فإذا رجعت هل يلزمني أصلي ركعتين؟ نعم.
إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع فإن رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد، مثل لو خرج يتوضأ ورجع، أو خرج يأتي بكتابه من البيت ورجع، أو خرج يكلم إنسانا ورجع، هذا لا يصلي لأن الوقت قصير. أما إذا طال الوقت فليصلي ركعتين. كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر، فهل نقول إذا رجعنا لصلاة العصر لا نصلي؟ لا نصلي. المهم أنه إذا كان شغل يرجع فيه قريب فهذا لا يصلي الكتابان بالأول. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع، فدل هذا على أن الخروج اليسير لا يعتبر خروجا من المسجد، فكأن هذا الذي خرج من المسجد وهو بنية الرجوع عن قرب كأنه لم يخرج منه. نعم، لا فيه دليل، قلت لك إذا كان إذا خرج المعتكف أصلا معتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج قاطعا للاعتكاف، إذن فكأنه لا زال في المسجد. ما نتعب، هل قد يرجع في غير وضوء ولا يصلي؟ الكلام على أنه لما خرج لحاجة ورجع إلى المسجد لم ينقطع اعتكافه، فكأنه موجود في المسجد. لا إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا يعتبر داخل المسجد، يعني لا يعتبر خارج منه، هذا داخل الدخول الأول، وخروجه للحاجة التي رجع قريبا كأنه لم يخرج، كأنه لا زال باقي. دعني إذا رأى كلام فيما بينه وبين الله. أنت لا الوصف. نعم، لا أنت.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، إن هذه أول جمعة في عامكم هذا، عام 1417، أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وعز وبركة للمسلمين عموما. وإنه في إطلاعة هذا العام أرجو من إخواني أئمة المساجد أن يحرصوا على تذكير الناس وعلى دعوتهم إلى الحق، وذلك بأن يرتبوا درسا بعد كل صلاة عصر ودرسا بعد أذان العشاء من كل ليلة ومن كل يوم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لما في هذا من الخير وتوعية الناس. ومن المعلوم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيئا. ثم إن المساجد لا ينبغي أن تكون محلا للصلاة فقط، بل ينبغي أن تكون محلا للصلاة والتوجيه. لهذا أشير على إخواني أئمة المساجد أن يرتبوا دروسا بعد صلاة العصر وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. وخير ما يقرؤونه فيما أرى في صلاة العصر رياض الصالحين، فإنه كتاب جامع للآداب والأخلاق الفاضلة، وفيه أيضا كثير من الأحاديث التي فيها أحكام فقهية نافعة، فهو من خير ما ألف في موعظة الناس على سبيل العموم. أما فيما بين أذان العشاء والإقامة فمن خير ما يقرأ على العامة تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأنه تفسير واضح يفهمه كل أحد. يكون في هذا خير عظيم، إما كل يوم كما ذكرنا، وإما في الأسبوع 4 أيام، حتى ينطلق الناس من المسجد وهم قد فقهوا شيئا. ثم إنه لا تنبغي الإطالة بعد صلاة العصر، بل يكتفي الإنسان بحديث أو حديثين نحو نصف صفحة حتى لا يمل الناس وحتى لا يقوم أكثرهم. والناس إذا اعتادوا على شيء هان عليهم، أما إذا كانوا لا يعتادون على الاستماع فإنه ربما يشق عليهم في أول الأمر ولا يحضروا في العشاء إلا القليل، ولكن ثقوا بأنهم سوف يزدادون إلى رغبة في الخير إن شاء الله. وكذلك في العصر ربما يقوم كثير من الناس، ولكن إذا رأوا أنه لا إطالة في ذلك فإنهم سوف يبقون حتى ينتفعوا بما ييسر الله عز وجل. أخيرا أكرر على إخواني الأئمة أن يحرصوا على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته. وإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاجتمعوا رحمكم الله على دين الله ولا تتفرقوا فيه، فالدين دين واحد، وإمامنا في دين الله إمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا الذي يأمرنا وينهانا إله واحد، فلنكن أمة واحدة كما أرادنا الله لذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفقنا الله وإياكم للاجتماع على الحق، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. أكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ترضوا عن الخلفاء الراشدين، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كونوا أيها الإخوة دعاة إلى الله كما أمر الله بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمره تعالى لنبيه أمر له ولأمته. يقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.